الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحباب الوضع من الدين. عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب. وعن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. هذا الباب في استحباب الوضع من الدين، وفيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، واسم أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه. قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. قال الإمام النووي رحمه الله وقال القرطبي كذلك: هذا الرجل هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وقال الإمام أبو العباس القرطبي: هو معاذ بن جبل، وكان غرماؤه من اليهود، فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخففوا عنه أو أن ينظروه فأبوا، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر هنا في الحديث. وهذه جائحة أصابت معاذا رضي الله عنه وأرضاه، إذا كان المبهم في هذا الحديث يعني الذي لم يذكر هنا معاذ رضي الله عنه، أصيب في ثمر في ثمار اشتراها، يعني لحقه الخسران بسبب إصابته آفة في ثمار اشتراها، أصابت آفة ثماره التي اشتراها. فكثر دينه، يعني فطالبه البائع بثمن تلك الثمرة. ربما معاذ رضي الله عنه وأرضاه اشترى الثمرة وأخذها، لكن أصابت هذه الثمرة بعد أن قبضها، هذا ليس من باب وضع الجوائح، ولكنه قبضها رضي الله عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك أصابتها آفة وما استطاع أن يؤدي المال الذي عليه للبائع، فأصابه دين من جراء هذا. أو أن الثمار بقيت على الشجر، وبعد أن بقيت الثمار على الشجر لم يقطفها معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أو فرط في قطافها. وقد ذكرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بمعنى أن الرجل إذا لم يقطف ثمرته، وأن المشتري إذا لم يأخذ ثمرته، فإن البائع لا ينبغي أن يأخذ ثمن هذه الثمرة. كيف تستحل مال أخيك؟ بأي شيء تأخذ مال أخيك؟ لكن هنا إذا فرط المشتري مثلا، في قال: هذه الثمار اقطفها، اليوم غدا بعد غد، فتأخر المشتري وتركها على الشجر، فعند ذلك يكون ضمانها على المشتري لا على البائع، لأن المشتري قد قصر في قطافها، فالمشتري هو الذي قصر، فذلك هو الذي يضمنها. لكن إذا لم يقصر المشتري فجاءتها آفة سماوية، فالأصل أن الذي يضمنها هو البائع. فهنا معاذ رضي الله عنه ربما أخذ الثمار وأصابت هذه الثمار جائحة، قال في أصيب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، يعني في ثمار اشتراها، فكثر دينه، فكثر دينه. طبعا عند عبد الرزاق أن معاذا رضي الله عنه وأرضاه كان لا يأتيه أحد يسأله مالا إلا أعطاه، وكان معاذ لا يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغلق ماله كله من الدين. يعني معاذ رضي الله عنه كان لا يمسك شيئا، وكان من أفضل شباب قومه، كان يعطي الناس، ربما يتدان ليعطي الناس. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يسأل غرماءه أن يضعوا له يعني من الدين، فأبوا، فلو تركوا لأحد من أجل أحد لتركوا لمعاذ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فباع النبي صلى الله عليه وسلم كل ماله في دينه، كل ما يملك معاذ باعه في دينه، حتى أصبح معاذ بغير شيء. حتى إذا كان عن فتح مكة وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أميرا، قالوا، وفي الرواية هنا رواية عبد الرزاق، بعثه أميرا ليجبره، بعثه أميرا ليجبره، يعني ليعطيه شيئا لعله أن يسدد ما عليه، أو أن يجعل شيئا من المال عنده، يجمع شيء من المال. حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قبض النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ في اليمن، لما قبض قال عمر لأبي بكر أرسل إلى هذا الرجل فدع له ما يعيشه وخذ سائره منه، يعني أنت لا تجعل له فوق العطاء الذي يأخذه الولاة أو الأمراء. قال أبو بكر إنما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجبره، يعني في حياته النبي بعث معاذا إلى اليمن لأجل أن يجبر دينه الذي تحمله، ولست آخذا منه شيئا إلا أن يعطيني. فانطلق عمر إلى معاذ رضي الله عنه فأخبر عمر معاذا فقال إنما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجبرني ولست بفاعل. ثم لقي معاذ عمر بن الخطاب فقال قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به، إني رأيت في المنام يا عمر أني في حومة ماء قد خشيت الغرق فخلصتني منه يا عمر. فأتى معاذ أبا بكر فذكر ذلك له، يعني كان العطاء يأخذه معاذ بأكمله، لكن قال لا، خذ نصيبك وأرجع الباقي لبيت المال. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي بعثه ليجبره. فكان معاذ لا يمسك مالا رضي الله عنه، وهو من أعلم هذه الأمة، بل هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. أصيب بجائحة، أصيب بآفة، لكن هذه الآفة الآن لا تستلزم من البائع أن يتحمل الثمن، فلذلك تحملها معاذ رضي الله عنه وأرضاه. كثر دينه، كثر دينه، فطالب البائع بثمن تلك الثمرة. لما كثر دين معاذ طالب البائع بثمن تلك الثمرة، وعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تصدقوا عليه، يعني على الرجل المدين، تصدقوا عليه على معاذ، فتصدق الناس عليه. وفي هذا أو في هذه المسألة فائدة، جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة بقدر ما يؤدي به دينه ويسد حاجته. يجوز أن يسأل هو، ويجوز أن نسأل نحن له المسألة، نسأل الناس أن يعطوه. ولذلك النبي أمر الناس أن يتصدقوا عليه، قال فتصدقوا عليه، فالمسألة تحل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسألة، يعني سؤال الناس، الطلب من الناس متى يحل، قال أن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع، أو ذي غرم مفضع أو ذي دم موجع. أن المسألة تحل لثلاثة: لذي فقر مدقع، مدقع يعني شديد، رجل افتقر فقرا شديدا فيحل له أن يسأل الناس، أن يطلب من الناس، أو ذي دم موجع يعني دية، رجل يجمع الدية فيقول أنا علي من الدية كذا وكذا وأعينوني، أو ذي غرم مفضع، غرم يعني دين، ومفضع تأمل كي كلمة مفضع وحدها يعني تؤدي المعنى، أو ذي غرم مفضع يعني غرم كبير، غرم شديد، فلذلك تحل المسألة له في هذه الحالة إذا كان عنده غرم وغرمه مفضع فيحل له أن يسأل الناس. أما من سأل الناس تكثرا كما مر معنا في كتاب الزكاة فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. من سأل الناس تكثرا يعني من سأل الناس، من طلب من الناس ليستكثر، فهذا يسأل جمرا، هل يستقل أو يستكثر؟ فليستقل أو ليستكثر، دعه يأخذ جمرا ويزيد من هذا الجمر. لكن متى تحل؟ إذا كان عنده غرم مفضع لا يستطيع أداءه، مثل معاذ هنا لا يستطيع أداء الدين الذي عليه، جائحة أصابته، أو ذي دم موجع أو ذي فقر مدقع، فقر شديد، فيحل المسألة. وما سوى ذلك فلا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزاح. هو يسأل، ولكن الأولى أن نسأل نحن له. النبي ما قال لمعاذ يا معاذ قم واطلب من الناس أن يتصدقوا عليك، ما قال له ذلك. لماذا؟ حفاظا لماء وجه معاذ رضي الله عنه، وهذا من الأدب والخلق، هذا من الأدب والخلق، أن الواحد منا إذا أصيب بحالة يحتاج فيها للمال ألا نحرجه نحن. وبعض الناس سبحان الله يعني واحد بيجي بيطلب منه صدقة بيفضحه على الملأ، يا رجل قال والله فلان يا جماعة طلب مني دين، يا رجل أنا جيت أطلب منك ولا جيت عشان تفضحني أمام الناس؟ قال والله طلبني دين، اللي عنده لله يساعده بارك الله فيه، يعني جاء هذا ليفضحه أمام الناس. فالأصل، الأصل أن تكتم عليه، والأصل أن لا تريق ماء وجهه. وهو هذا معاذ رضي الله ما قال للناس قال أيها الناس تصدقوا عليه، النبي قال تصدقوا عليه، تصدقوا عليه، تصدقوا على معاذ، تصدقوا عليه. فنحن نسأل له، نحن نسأل له. وفي هذا أيها الإخوة باب عظيم من أبواب التعاون على البر والتقوى، باب عظيم من أبواب التعاون على البر والتقوى والرأفة والرحمة بالناس. لأننا أيها الإخوة إذا ترحمنا فيما بيننا البين عند ذلك الكل يرحم الكل. يعني مثلا معاذ في هذه الحالة أصابه دين فساعده الناس ووقفوا معه، طب ربما في حالة أخرى سيصيب غيره دين سيساعده معاذ، أليس كذلك؟ هذا منطق التكافل في المجتمع، هذا منطق التكافل والتعاون في المجتمع، اللي أصبح الآن لتخوين الناس بعضهم البعض ولضياع الذمم بين الناس أصبحت هذه المسألة شبه مهجورة، أصبحت شبه مهجورة. أن يقوم واحد من إخواننا يقول والله فلان يا جماعة أصابه شيء، أصابه دين، أصابه غرم، ونجمع له، تصدقوا على صاحبكم. فجمع الصحابة له رضي الله عنهم، قال فتصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، تصدق الناس عليه. وهنا لما تصدقوا عليه كان صادقا، هذه مسألة أخرى، المجتمع كان صادقا في الوقوف مع الأخ المسلم، مع الأخ المحتاج، والأخ المحتاج كان محتاجا، كان محتاجا بحق، يعني لم يتجرأ. يعني بعض الناس ربما يأتي ليوسع على نفسه بعدين يقول يا شيخ أنا أصابني دين، طب ما أنت وسعت على نفسك بأشياء لا داعي لها، يريد أن يتطور فيتورط، يريد أن يفتح على نفسه أبواب، باب هنا وباب هنا، مديون محمل نفسه هون دين وهون دين وهون دين، بعدين يا جماعة أنا من الغارمين،
طيب من الغارمين أنت، هل أنت محتاج بحق ولا أنت غير محتاج؟ انظروا انظروا الآن أقوال الفقهاء في الغرماء، الغرماء متى يترك مال المفلس. يعني الغريم الآن صاحب الدين له حق في مال المدين، له حق أن يأخذ حقه. واحد يقول عليك 1000 دينار، بدك تعطيه 1000 دينار. طب ما عندك هذه 1000 دينار؟ قال الصحابة جمعوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم. الإمام النووي رحمه الله قال يسلم إلى الغرماء جميع مال المفلس ما لم يقضي دينهم، ولا يترك للمفلس سوى الثياب ونحو الثياب. يعني واحد الآن عليه دين، عليه دين، والآن أصحاب الدين يطالبون بمالهم، هات. قل أنا ما معي يا أخي، أنا أفلست ولا عندي ولا شيء. طب ما عندك ولا شيء؟ هنا يقول يسلم إلى الغرماء جميع ما يملك. طب والله عليه دين 10,000، طب وعنده سيارة 5,000، الغرماء يأخذون هذه السيارة 5,000، هما معه 5 الآن. طيب وعنده أيضا أثاث، قال يأخذون الأثاث. قال النووي ولا يترك للمفلس سوى ثيابه، سوى الثياب التي عليه فقط، ولا يترك للمفلس سوى ثيابه. يعني عليه 10,000 وما استطاع يؤدي. شوف هذا فعلا أنه أصابه جائحة ما يستطيع يؤدي، جمع له الناس وما وفى لهم، فقال لا يترك له سوى الثياب. الإمام القرطبي قال المفلس يعني الذي ما عنده ولا شيء، فلس ولا شيء، لا يستطيع أداء الدين، يؤخذ منه كل ما يوجد من ماله، ويستثنى من ذلك ما كان من ضرورته. قال وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه، ما يواريه يعني الثياب، وباقي الثياب بده يقول لصاحب الدين، بده يقول له يا صاحب الدين، يعني إذا عنده خلوي تتش ولطش نلطشه فيه ونقول له خلاص سلمه توكل على الله، بس الثياب التي عندك خليها عليك. طب أنا ما بستطيع، ما استطعتني أدي ديني. هذا الصادق في أداء الدين طبعا ما عنده ولا شيء الآن، نبقي عليه يقول الثياب لا يترك له إلا ما يواريه، ما استطاع يؤدي 10,000، جمعنا كل اللي معاه 1,000 دينار، نأخذ 1,000 دينار. قال والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن له فضل، ولا ينزع منه رداؤه إن كان ذلك مزريا يعني منقصا، وفي ترك كسوة زوجته وبيع كتبه إن كان عالما خلاف. يعني شوف الفقهاء لوين دخلوا، قال لو واحد عالم وعليه دين ولم يستطع أن يؤدي دينه أفلس، قال هل نبيع كتبه فندفع ثمنها للغرماء لأصحاب الدين أو لا؟ هل كسوة زوجته تترك له ولا تباع وتدفع للغرماء؟ قال في هذا خلاف. قال ولا يترك له مسكن ولا خاتم ولا ثوب جمعته، مش في ثوب خاص للجمعة، ثوب خاص يتجمل به، ما لم تقل قيمتها. كل هذا أيها الأخوة، هذه الأقوال الفقهاء، كل هذا حرصا على الوفاء بالدين. يعني كما أن الغريم مطالب أن يخفف وأن يضع عنه، صاحب الدين صاحب المال الذي أخذ الدين الأصل أن يجتهد في دفع دينه، وإلا هذا سمعتم الآن أقوال الفقهاء إيش الذي يترك له؟ عليه 5,000، ما معي سد 5,000، يعني معيش أنا، أفلست أنا. طب أفلست، ما عندك دار بتملكها. طب أفلست، ما عندك سيارة بتركبها. أفلست، طب ما عندك أثاث البيت ب10,000. طب أفلست. الشرع بيقول لك هنا إيش النووي؟ قال يترك له الثياب، ثيابه فقط، أما الباقي يجب أن يتخلص منه ليدفعه للغريم. هذا أفلس، بده يتخلص ليدفعه، بده يبيع الأثاث حتى يدفعه للغريم، أو أنه يبحث عمن يسد عنه دينه. فإذا المسألة متكاملة وليست من جهة واحدة. فقال باب استحباب وضع بعض الدين، لأنه قال لغرمائه خذوا ما وجدتم، يعني ما تصدق الناس عليه، وأيضا خذوا مال معاذ ما بقي من مال خذوا. قال وليس لكم إلا ذلك. إيش يعني وليس لكم إلا ذلك؟ قال لغرمائه لأصحاب الدين أصحاب المال، قال خذوا ما وجدتم، نحن جمعنا لكم من الصدقة خذوا، وليس لكم إلا ذلك. إيش المعنى ليس لكم إلا ذلك؟ قال ليس لكم المطالبة بالباقي، بل الواجب أن تسامحوه. هذا قول من الفقهاء، قالوا لأنه هذا الرجل كأنه أصابته جائح، فهذا عجز عن الأداء، فخذوا ما وجدتم. الآن هذا الصاحب الذي عليه دين أفلس، انكسر يعني ما عليه شيء، وجمعنا له إحنا ما يملك شيء، جمعنا له وأخذتم كل ماله وجمعنا له وما وفى الذي عليه. فإذا قال وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم أن تطالبوه بالباقي. وقال بعض الفقهاء وهذا القول وجيه، قال ليس لكم في الحال إلا ذلك، ليس لكم في الحال إلا ذلك. يعني واحد عليه دين ولا يملك، عليه دين 5000 وعنده والله 1000 دينار ولا يملك إلا هذه 1000، فنقول لصاحب الدين ليس لك إلا ذلك، يعني في الحال وظلك 4000، لكن ليس لك أن تطالب في هذا الحال إلا ذلك، لأنه كما سيأتي في الباب في باب قادم أن إنظار المعسر على قول بعض الفقهاء وهذا الأصح أنه واجب، وهذا معسر، إنظار المعسر واجب، وعد عليه 5000 ودبر من هون ومن هون ما يملك إلا 1000، عليه 4000 باقية، أن تنظره يعني أن تمهله هذا واجب، يجب عليك أن تمهله، يجب إذا كان معسرا بحق. فالحديث يدل هنا على أن أصحاب الدين ليس لهم المطالبة بالحال، فقال لهم قال خذوا ما وجدتم، يعني مما تصدق به على معاذ، قال وليس لكم إلا ذلك. قال الشراح وهذا الذي أميل إليه أنه ليس لكم إلا ذلك في الحال، في الحال ليس لكم إلا ذلك، في المستقبل إذا معاذ أصبح عنده مال تطالبه بالباقي، لكن في الحال ليس لكم إلا ذلك لوجوب الإنظار إلى ميسرة. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وذلك قالوا المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه. وبه قال الشافعي ومالك وجمهور العلماء، قال المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه، وبه قال الشافعية بهذا القول ومالك وجمهور العلماء. يعني واحد أعسر ما استطاع أداء الدين اللي عليه، قال شرعا لا يحل سجنه، يعني تطالب بسجنه، هو أعسر بحق وليس أنه قصر أو فرط، وأيضا لا تحل سجنه ولا تحل مطالبته إلا ما يستطيع هذا المعسر الذي أفلس وتخلص من ماله. طبعا هذا كله يدخل هذه المسائل غالبا في مسائل القضاء، يعني يرى أنه القاضي هل هذا فعلا معسر بحق أو مماطل أو قصر أو لم يقصر، والله تعالى أعلم. أما حديث كعب بن مالك وما فيه فوائد عظيمة إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.